أما بعد، كنت أقرأ معنى الوجوب للصيام في قوله تعالى كتب عليكم الصيام، لكنني كنت أبحث أيها الإخوة الأحبة في كتاب الله تبارك وتعالى عن آيات تتحدث عن حقيقة الصيام. فقوله تعالى كتب عليكم الصيام يفيد الوجوب والفريضة، أما حقيقة الصيام ومضامين الصيام كنت أقول في نفسي لابد أن في كتاب الله تبارك وتعالى ما يخبر عنها. ثم وجدت بغيتي في آية في سورة الأحزاب، وهي قوله تبارك وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالصيام الحسي الذي يعني الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة مضمن في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات، لأن الإسلام كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بني على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. فالمقصود الصيام الحسي الذي هو ظاهر الصيام، حينما يمتنع عن الطعام والشراب والشهوة وهو صائم. لكن هذه الآيات رتبت لنا ترتيبا ينبغي للعاقل أن يتفطن إليه وللمتدبر أن يفهمه، حيث عرض لنا مدارج السالكين إلى الوصول ومعارج التوفيق والقبول في هذه الآيات التي تحدث فيها عن صنفي هذه الأمة أو جنسيها من الرجال والنساء، حتى يفهم كل من الرجل والمرأة أنهما مشتركان في هذه المدارج والمعارج. فكانت مرتبة كما في نص هذه الآية أن الإسلام جاء أولا، إن المسلمين والمسلمات، ثم جاء الإيمان بعدها والمؤمنين والمؤمنات، ثم جاء القنوت بعده والقانتين والقانتات، ثم جاء الصدق بعده والصادقين والصادقات، ثم جاء الصبر بعده والصابرين والصابرات، ثم جاء الخشوع بعده والخاشعين والخاشعات، ثم جاءت حقيقة الصدقة بعدها والمتصدقين والمتصدقات، ثم جاءت حقيقة الصيام بعدها والصائمين والصائمات، ثم جاء الإحصان بمعناه الظاهر والباطن والحافظين فروجهم والحافظات، ثم جاءت حقيقة الذكر لله سبحانه وتعالى بقوله سبحانه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذن فالآيات فيها حقيقة الصيام، وفيها ما نبحث عنه وما نحتاج إليه في هذه الأوقات. إن المسلمين والمسلمات، مقام الإسلام الذي هو انقياد الظاهر، الحركة الظاهرة بأعمال الإسلام، حينما يصلي بجسده ويصوم بجسده ويحج بجسده، هذه الحركة الظاهرة، الذكر الظاهر، كل فعل خير يتحركه الإنسان فإنه سيولد نورا في القلب. حركة ظاهرة فيها حسنات وبركات ودرجات، وفيها أسرار وأنوار ستدخل إلى القلب أنوارها لتنوره، فإذا تنور هذا القلب دخل إليه نور الإيمان، دخل إليه التصديق، دخل إليه اليقين، دخل إليه خوف الجليل، دخل إليه التعلق بالجميل، حضرت معاني الآخرة وقد كان غائبا عنها، استشعر وجود الملائكة وقد كان عنهم غافلا، بدأ يستشعر في قلبه قدر الأسوة من الرسل والأنبياء والحاجة إلى الكتب السماوية التي بها يظهر المنهج ويبين نور الإيمان. يعقب الحركة الظاهرة التي يتحركها الإنسان في الإسلام، لهذا قال سبحانه وتعالى مرتبا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. نعم يا إخوتي، القرآن يرتب. في يوم من الأيام سأل واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال: يا رسول الله، بأيهما نبدأ؟ قال: ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بما بدأ الله به. إذن فوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملاحظة الترتيب: إن الصفا والمروة، فذكر الصفا أولا ثم ذكر المروة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفهم أصحابه أن هذا يعني أن يبدأوا بالصفا. وهكذا يقول القرآن: إن المسلمين والمسلمات، حركة ظاهرية ظاهرة بأعمال الخير تورث مقام الإيمان، تورث نور القلب، والمؤمنين والمؤمنات. ثم قال سبحانه وتعالى: والقانتين والقانتات. وماذا يعني القنوت أيها الأحبة؟ القنوت معناه القيام بأمر الله سبحانه وتعالى على وجه الطاعة، هو استعداد يوجد في الإنسان، يصبح الإنسان من خلاله مستعدا للطاعة من غير تكلف. فرقوا بين حركة الإنسان الظاهرة في مبتدى الطريق بأفعال الخير عن تكلف، وبين القنوت الذي هو استعداد باطن للطاعة يورث حركة وقياما بأمر الله سبحانه وتعالى. والشتان الشتان بين الأمر الأول والأمر الآخر شتان. فالقنوت استعداد باطن يوجد في قلب الإنسان، يكون من خلاله مستعدا من غير تكلف حتى يكون طائعا لله قائما بأمره. أليس عيبا في جار رمضان أن تتسابق بعض المساجد أيها ستكون صلاة التراويح عنده أقصر؟ إنه فقدان القنوت. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة خير؟ قال: طول القنوت. وكان يعني بذلك أن تكون في الصلاة في حال الصلاة مستشعرا ما في الصلاة، فلا تشعر مع هذا الاستعداد بالتكلف أبدا. الساعة 7 مساء بتوقيت هذه المدينة تنتهي بعض المساجد من صلاة التراويح. لماذا هذه السرعة؟ هل تشعر أن عليك واجبا لابد أن تسقطه؟ من قال إن صلاة التراويح واجب عليك؟ لا، صلي ركعتين فيهما قنوطا لله سبحانه، تستشعر فيهما لذة القيام، تستشعر فيهما أنك طائع لله سبحانه وتعالى، فتلتز تتلذذ بالقيام. إنه معنى القنوت يا إخوتي. لماذا يسمى الدعاء قنوتا؟ ولماذا يسمى طول القيام قنوتا؟ ولماذا تسمى العبادة قنوتا؟ كل ذلك راجع إلى معنى في القلب، كل ذلك راجع إلى هذا الاستعداد الذي هو القيام بأمر الله من غير تكلف. يجد حلاوة في عبادة الله سبحانه وتعالى تشغله عن التفكير بطول الوقت. يدعو ولا يشعر بطول الدعاء، يقوم ولا يشعر بطول القيام، يعبد الله تعالى ولا يشعر بالتكلف في تلك العبادة. لهذا قال الله سبحانه: وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. هذا الاستعداد إن وجد فما أحلى صلاة التراويح، وإن لم يوجد فاكتفي بركعتين تجاهد فيهما نفسك. لا تفرح أنك صليت 20 ركعة وأنت بعيد عن القنوت. ألم تقرأ قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل، استغرق الليل كله في العبادة بسبب قنوته، بسبب استعداده الباطن، هذا أطاع الله سبحانه وتعالى ملتذا بالطاعة دون أن يستشعر التكلف. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. اقرأ قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. اقرأي أيتها الأخت قوله تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. القنوت الذي هو الدرجة الثالثة في مدارج الوصول ومعارج التوفيق والقبول. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات حينما يورثه مقام الإيمان القنوتة، حينما يورثه الإيمان ذلك الاستعداد الخفي في قلبه الذي اسمه القنوت، والصادقين والصادقات، هذا الاستعداد إن وجد الذي اسمه القنوت إن وجد في باطنه يورثه الصدق، فلا يتوجه إلا الله، ولا يريد إلا الله، ولا يأبه بأحد من الخلق. إنه طامع بالله سبحانه، متوجه إلى الله وحده، لا يهمه أحد من المخلوقين إلا إذا كان ذلك بأمر من مولاه سبحانه وتعالى. الصدق، هذه هي حقيقة الصدق. ليس الصدق هو أن يطابق بلسانه الخبر وحسب، إنما حقيقة الصدق أن لا يتوجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. والصادقين والصادقات، فإذا ثبت في معنى الصدق الذي هو التوجه إلى الله سبحانه جاءه الابتلاء، جاءه الامتحان، جاءته المصاعب التي يهتز عندها الناس، ومن الناس من يعبد الله على حرف. عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، فيحتاج الإنسان بعد الصدق إلى خلق الصبر الذي يتحمل معه المشاق في سبيل الله، يتحمل كل المتاعب، يتحمل الثبات عند الابتلاء. لا يهتز عند الامتحان والابتلاء، إنما يثبت على صدقه، فيحتاج مع الصدق إلى الصبر. لهذا قال سبحانه وتعالى: والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، حتى يثبت على المشاق والابتلاء والامتحان.
فإذا ثبت وصبر أورثه ذلك الخشوع. والخشوع يا إخوتي هو وصف يتصف القلب به حينما يسكن أمام هيبة الله وجلاله، حينما يستشعر أنه عبد لله، والعبد ليس له أن يتحرك بين يدي سيده، ليكون ساكنا مستشعرا عظيم جلال الله وهيبته. فإذا تحقق بهذا الحال الذي يأتي بعد الصبر كان متصفا بالخشوع. لهذا قال سبحانه وتعالى: والخاشعين والخاشعات، بعد قوله: والصابرين والصابرات. والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات. فإذا صار في حال الخشوع الذي هو السكون وترك الحركة التي يتحركها قلب الإنسان وخاطره، حينما لا يستشعر هيبة الله وجلاله وعظمته، فإذا تحقق بهذا الحال انبعث بعد هذا السكون إلى الحركة بأمر الله. فكأن الخشوع حالة من السكون التي تعني فناء حركة العبد بين يدي ربه، ليكون كالميت بين يدي غاسله. أما ما يورثه هذا الحال فإنه حركة بالله سبحانه، فتراه بعد ذلك يورثه هذا الحال بذلا، يتصدق بوقته، يتصدق بجهده، يتصدق بصحته، تجده متحركا بالله، فينتقل من السكون أمام جلال الله وهيبته إلى الحركة بالله. وهذه هي حقيقة الصدقة أيها الإخوة، ليصبح الإنسان بنفسه وماله ملكا لله، يتصدق بماله في سبيل الله في مرضاته ومحبته، يتصدق بأنفاسه، يتصدق بعلمه، يتصدق بعمله، ولا تكون الصدقة منحصرة في المال. لا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، اشترى النفس قبل المال. فإذا توهمت أنك تتصدق وأنت تخرج المال دون أن تتصدق بنفسك، فأنت ما وصلت إلى حقيقة الصدقة، لأن حقيقة الصدقة أن تتصدق بنفسك قبل مالك. يا أيها الكسالى من أمتنا، علينا أن ننبذ الكسل. كفانا كسلا، كفانا نوما، كفانا قعودا. إن الخشوع يورث صدقة، وصدقة صدقة بالعمل، وصدقة بالعلم، وصدقة بالوقت، وصدقة بالصحة. إنها حالة التفتي التي تنتج حضارة، التي تنتج ما أنتجه تاريخنا حينما تحرك الرجال. لهذا قال سبحانه: والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات. ثم قال بعدها: والصائمين والصائمات. وهنا حقيقة الصيام يا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حقيقة الصيام ليس صيام جوارح وحسب، تصوم المعدة والفرج، لكن تصوم الجوارح أيضا عن المعاصي، وتصوم النفس عن اشتهاء المحرم، ويصوم القلب عن الأخلاق الخبيثة، فيتنزه من الحقد والغل والبغضاء، يتنزه من الأخلاق الذميمة ويتخلى عنها، يتخلى عن الذنوب ويتخلى عن العيوب. ثم هنالك صوم الروح، وصوم الروح ألا تتعلق الروح بغير ربها، ألا تلتفت الروح إلى غير باريها، فلا يتم الصيام ولا تتحقق حقيقته بصيام الجسد، إنما لابد من صيام الجسد وصيام النفس وصيام القلب وصيام الروح. فإذا تحققت هذه الأنواع من الصيام تحققت لك حقيقة الصيام، وإذا صام جسدك وأفطر قلبك وأفطرت نفسك وأفطرت روحك فأنت ما صام إلا جسدك ولم تكن من أصحاب هذه الحقيقة. لاحظت قوله تعالى كتب عليكم الصيام، ففهمت الوجوب ولم تفهم الحقيقة التي أشارت إليها هذه الآيات. حينما يتحقق الإنسان بحقيقة الصيام، لهذا جاء الصيام مرتبا بعد كل هذه المدارج والصائمين والصائمات. فإذا تحققت للإنسان حقيقة الصيام هذه صار محصنا محفوظا. هنا مقام الحفظ، هنا مقام الإحصان. الرسل عليهم الصلاة والسلام لهم مقام العصمة، والأولياء والصالحون لهم مقام الحفظ والإحصان. وإلى هذا أشار قوله تعالى والحافظين فروجهم والحافظات. وحفظ الفرج لا يكون بمجرد ترك الزنا أيها الأحبة، لأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجوارح تزني، العين تزني والأذن تزني واليد تزني والرجل تزني، فلا يتحقق حفظ الفرج حتى تكون النفس ذات إحصان. فلا يشتهي إلا ما أحله الله، وهذا من حفظ الفرج. وحينما لا تشتهي العين أن تنظر إلا إلى ما حلله وأباحه الله، وحينما لا يتحرك اللسان بالبذيء والفاحش ولو على سبيل المزاح، المزاح فرصة لزنا اللسان عند كثير من الناس، لأنه يتحدث بالفحش على سبيل المزاح. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. أما المزاح اليوم فإنه مادة وموضوع للزنا عند كثير من الشباب، حتى يضحك ويضحك، وما هو إلا نوعا من زنا اللسان، لأن اللسان يزني، ولأن العين تزني، ولأن الأذن تزني، ولأن اليد تزني، ولأن الرجل تزني، والنفس تزني كذلك، والقلب يزني كذلك. فإذا وصل الإنسان إلى تطهير ذلك كان في مقام الإحصان. فالصيام مقدمة للإحصان، حقيقة الصيام مقدمة لحقيقة الإحصان. فإذا تحقق له هذا الإحصان انتقل إلى مقام الذكر لله سبحانه، ولم يعد من الغافلين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا من الغافلين. الغفلة التي هي سر البلاء، الغفلة عن الله هي المصيبة. لهذا جعل الله سبحانه وتعالى آخر مقام في مدارج السالكين إلى الوصول ومعارج التوفيق والقبول جعله مقام الذكر الذي هو دوام التذكر لله، فيذكر في كل أوقاته جمال الله تعالى وجلاله. كم من الناس من لا يذكر إلا الدنيا، كم من الناس من لا يذكر إلا الأشياء، كم من الناس من لا يذكر إلا النساء، كم من الناس من لا يذكر إلا نفسه، كم من الناس من لا يذكر إلا مشاكله. أما هذا الصنف فإنه ارتقى إلى ذكر الله، فما أصابه من مصيبة في الأرض وما رأى شيئا يجري على الأرض ولا في السماء إلا هو انعكاس ومن رآه لتعلقات صفات الله سبحانه وتعالى، فيشهد في الكون جمال الله وجلاله. هذه حقيقة الذكر التي هي آخر ما عده سبحانه وتعالى في هذه الآية، وهو القائل فاذكروني أذكركم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أما المغفرة ففيها ستر الذنوب والعيوب، وأما الأجر العظيم فمعبر عنه بقوله لهم الحسنى وزيادة، لهم الجنة والنظر إلى وجه الله. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، وارزقنا يا مولانا حقائق ما في هذه الآيات، واجعلنا من أهل حقيقة الصيام والقيام والقنوت لك يا رب العالمين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.